عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة دعاء ثابت وخالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ بأبرز العناوين.
وزير الخارجية الفلسطيني يحيل ملف الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطان إلى الجنائية الدولية.
إيران ترفض شروط الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي يؤكد حرصه على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.
قافلة تقل نحو 400 طفل وامرأة من أهالي مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق تصل إلى محافظة إدلب شمال سوريا.
إلى التفاصيل، ونبدأ من الشأن الفلسطيني، حيث سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا ملفاً حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل والتي وقعت في الماضي والحاضر، كما يتضمن الملف أزمة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن المالكي طالب خلال اجتماع رسمي مع بن سودا طالب المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
وللمزيد من الإيضاح حول زيارة وزير الخارجية الفلسطيني للهائي، ينضم إلينا الخبير في العلاقات الدولية عبد اللطيف فاروق. سيد عبد اللطيف، بعد التحية، ما الذي يمكن أن يضيفه اللقاء الذي يجمع بين رياض المالكي والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للقضية الفلسطينية؟
هذا اللقاء بيمثل تصعيد من الجانب الفلسطيني وخطوة مضادة للجانب الفلسطيني للرد على الانتهاكات الإسرائيلية التي حدثت مؤخرا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هي خطوة مهرت لها السلطة الوطنية الفلسطينية كثيرا، وقالت أنها ستقدم ملف يشمل الجرائم الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، كذلك الجرائم الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. هذه الخطوة من المتوقع أن تثير عاصفة كبيرة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، موقفها المعروفة مسبقا بالانحياز إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ردا على تلك الخطوة بتعليق المساعدات الاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية وفقا للقانون الأمريكي. ستثير جدلا واسعا في الأوساط الدولية والإقليمية، وستكشف بحق عن هل هناك إرادة حقيقية من المجتمع الدولي لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أم أنها شعارات تطلق.
إلى أي مدى يمكن التعويل على المحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين؟
في وجهة نظري لا يمكن التعويل على أي جهة دولية، لأن أي جهة دولية فيها مجتمعنا الدولي هي جهة مسيسة بالأساس، تتحكم فيها القوى الدولية حتى وإن لم تكن عضوا فيها. يعني المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوا فيها، ولكن لوحظ في نشاط المحكمة الجنائية الدولية أنها مسيسة بالأساس. من المتوقع من وجهة نظري أن لا يكون هناك أي قرارات ملزمة لجانب الاحتلال الإسرائيلي أو أي أضرار بالغة سوى أضرار معنوية على المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي يعلم جيدا منذ وقت طويل وليس في حاجة إلى المحكمة الجنائية الدولية أن هناك جرائم احتلال ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن أنا من وجهة نظري أنه لا يمكن، هذه الخطوة ستكون خطوة معنوية للمطالب الفلسطينية وللقضية الفلسطينية، ولكن على أرض الواقع هذه الخطوة لن تضيف كثيرا إلى القضية الفلسطينية، ولكن سنرى أنها خطوة بالأساس، خطوة معنوية بالأساس، لكن هي مش خطوة تضيف شيء للقضية الفلسطينية.
إذا كانت هذه الخطوة لا تضيف شيئا كبيرا للقضية الفلسطينية، إذا فعلى ماذا استندت فاتو بن سودة المدعية العامة عندما أكدت بأن المحكمة ستتخذ أي إجراء ضروري لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم وأنهم يسجلون أي جريمة مفترضة؟
بالفعل هناك جرائم مسجلة، جرائم على سبيل المثال جرائم الاستيطان، ما هي جرائم مسجلة؟ هل تحرك المجتمع الدولي في مواجهة تلك الجرائم؟ وما هي السلطة الإلزامية لدى المحكمة الجنائية الدولية لمراهقة المسؤولين الإسرائيليين؟ المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على مراهقة المسؤولين المتهمين بجرائم الجرائم الحرب أو جرائم الإنسانية على الدول الوطنية. عندما يزور مسؤول إسرائيلي، ما هي من هي الدول الوطنية التي ستجرؤ على ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين إن أصدرت محكمة الجنائية الدولية أمراً بإحالة مسؤول إسرائيلي مثلاً إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إحالة الملف كما عملت مع عمر البشير، أو كما عملت مع بعض الرؤساء في بعض الدول الأفريقية مثل الرئيس الكيني مثلاً؟ من سيقوم بهذا؟ ما هي أين السلطة الإلزامية؟ القانون الدولي يقف ضد إسرائيل، ولكن أين السلطة الإلزامية؟ القانون الدولي يضعه ويتحكم به هو الطرف الأقوى، ولكن هي بالفعل تكون خطوة هامة على الصعيد المعنوي وعلى صعيد تأكيد المطالب الفلسطينية، خطوة من الجانب الفلسطيني ومن الفلسطينيين للمناورة في مواجهة الإسرائيليين، خاصة مع التطورات المتسارعة والتي تشمل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والعدوان والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، خاصة التي توجد على حدود قطاع غزة الآن.
أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني على عدم وجود بديل آخر لأمان المنطقة ككل من خطر الانتشار النووي سوى خطة العمل المشتركة مع إيران، وذلك عقب هجوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على الاتفاق النووي الإيراني وإعلانه 12 شرطا لتجديد واشنطن اتفاقها مع إيران. ومن الشروط التي أعلنها بومبيو:
التوقف عن تخصيب اليورانيوم وغلق المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل، وضع حد لانتشار الصواريخ البالستية والصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية، وضع حد لدعم المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط، وضع حد لتصرفات طهران تجاه إسرائيل والدول الحليفة لواشنطن في الشرق الأوسط،
كذلك نزع سلاح الميليشيات الشيعية في العراق، ووضع حد لدعم ميليشيات جماعة الحوثي في اليمن، والانسحاب من سوريا وسحب ميليشيات الحرس الثوري الإيراني هناك. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الباري عطوان، رئيس تحرير جريدة رأي اليوم العربية الإلكترونية. أستاذ عبد الباري، بعد الترحيب بك، ما هي قراءتك إذن لهذه الشروط الأمريكية الاثني عشر والتي وضعتها واشنطن أمام الاتفاق النووي الإيراني؟
في تقديري أن هذه الشروط إسرائيلية بالدرجة الأولى، يعني كما لو أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي هو الذي قام بكتابتها، وهو الذي طلب من الولايات المتحدة الأمريكية قراءتها على الملأ. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه شروط تعجيزية بالكامل، ليس الهدف من عرضها هو أن تقبلها إيران، وإنما لكي ترفضها، لأنها تتعارض كليا مع مفهوم السيادة، وأيضا لا تريد التوصل إلى حلول وإنما إلى صدام. ثالثا، هذه خطوة أولى على طريق مخطط أمريكي لتغيير النظام في طهران. الولايات المتحدة الأمريكية وضعت مع إسرائيل خطة لتغيير النظام في طهران على غرار ما حدث في ليبيا وفي العراق. جميع هذه الشروط من الصعب قبولها أو من المستحيل قبولها على أي دولة ذات سيادة. القول بأن على إيران أن تتوقف دعمها للإرهاب ولمنظمات إرهابية، وأن يعني لا تتدخل في شؤون المنطقة، وأن تنسحب من سوريا، وأن توقف الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على الرياض أو على المملكة العربية السعودية، جميع هذه الشروط حقيقة الهدف منها هو إهانة إيران وإذلالها ودفعها لقبول شروط أمريكية، يعني في النهاية أو القبول بها يعني في النهاية انهيار النظام الإيراني، استسلام النظام الإيراني بالكامل، وهذا الاستسلام يعني نهايته بشكل كلي. يعني نحن أمام سيناريو عراقي يتكرر تجاه إيران.
لكن أستاذ عبد الباري، وفي ضوء هذا الكلام، ما هو تصورك لرد الفعل الإيراني على هذه المطالب بما تنطوي عليه؟
أنا في تقديري الإيرانيون أصحاب نفس طويل، يعني لا يتسرعون بالرد ويريدون الاستطلاع مواقف الدول الأخرى في العالم مثل الصين، مثل روسيا، دول إقليمية أيضا يعني مثل العراق ومثل سوريا. لكن في النهاية في تقديري أن هذه الشروط ستؤدي إلى توحيد الشعب الإيراني خلف النظام، ستؤدي إلى زيادة التطرف في أوساط الجناح المتشدد في إيران، وستؤدي أيضا إلى عزلة الجناح الإصلاحي الذي كان يدفع دائما بالحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية والتوصل إلى اتفاق يجمد البرنامج النووي والصاروخي الإيراني. بتقديري هذا يعني ضربة قوية جدا للجناح الإصلاحي بزعامة الرئيس الإيراني حسن روحاني والسيد خاتمي وكل الذين طالبوا بإصلاحات وشكلوا توازنا مع الجناح المتشدد في إيران. إيران ربما تلجأ أيضا إلى العودة لتخصيب اليورانيوم وبنسب مرتفعة لأنه لن يكون لديها ما تخسره. مضافا إلى ذلك إيران يعني ومنذ 30 عاما موضوعة تحت حصار وأمريكي وجربت كل أنواع الحصارات. أنا في تقديري إيران في النهاية سترفض الرضوخ لهذه الشروط الأمريكية لأنها تعني في النهاية تكرار السيناريو الليبي والعراقي، وكانت النهاية الغزو والاحتلال.
إلى الشأن السوري، حيث قال مدير مركز التنسيق في الشمال السوري إن قافلة تقل نحو 400 طفل وامرأة من أهالي مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق وصلت إلى محافظة إدلب شمالي سوريا. وقال مصدر من مركز استقبال قلعة المضيق إن القافلة التي تتألف من 13 حافلة وتقل نحو 400 شخص جميعهم من الأطفال والنساء، وهم مدنيون كانوا محاصرين أثناء المعارك في مخيم اليرموك وحيي الحجر الأسود والتضامن.
وسيطرت القوات السورية في وقت سابق على حيي الحجر الأسود ومخيم اليرموك بعد خروج مقاتلي التنظيم إلى ريف حمص الشرقي بعد اتفاق مع روسيا. وحول آخر المستجدات على الساحة السورية، ينضم إلينا من بيروت العميد السابق الدكتور أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي. إذن دكتور أمين، ما الذي يعنيه عسكريا سيطرة الجيش السوري على مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق؟
نستطيع أن نقول أن إنجاز الجيش العربي السوري المهمة الميدانية الهامة في الحجر الأسود واليرموك طلبت المشهد السوري في أكثر من عنوان وأكثر من اتجاه. أولا من حيث طبيعة الصراع، للمرة الأولى منذ 7 سنوات تصبح دمشق ومناطقها والوسط السوري كليا خال من الإرهاب، وهذا لم يحدث منذ 7 سنوات، وبالتالي هناك تغيير للمشهد. الأمر الثاني أن إعلان دمشق آمنة هي وريفها، وهي منطقة يسكنها بين 6 إلى 7 مليون سوري، يعني تحرير هذه الكتلة وتحرير القرار السوري من ضغوطات الإرهاب، وهذا أيضا يقلب المشهد في الاتجاهات السياسية والأمور السياسية. ثالثا هناك توفير أو إنجاز عملية التحرير في الوقت سيؤدي إلى الاقتصاد بالقوة وتوفير قوة جديدة هامة كانت تعمل في دمشق ومحيطها لحماية الأمن العاصمة. كل هذه القوة يمكن لاحقا استعمالها في أنتنة أخرى وفي جبهات أخرى، ما يسرع عمليات التحرير.
دكتور أمين، عفوا، أي جبهات أخرى تقصد من الممكن أن يدفع هذا التطور الجيش السوري باتجاهها؟
هناك جبهتين يمكن الحديث بهما ضمن جدول الأولويات: جبهة الشمالية الغربية في اتجاه إدلب والجبهة الجنوبية الغربية في اتجاه درعا، ودون أن ننسى في مراحل لاحقة الجبهتين المتبقيتين في الشرق، سواء في الشمال الشرقي أو الجنوب الشرقي، لكن الأولوية اليوم تتنافس فيها إدلب ودرعا أيهما ستكون المقدمة على الأخرى. إنما ما ورد البارحة في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية تنبئ بأمر كبير، أن هذه القيادة اعتمدت مبدأ الحسم الميداني وصولا إلى الحدود، يعني أن المعارك لن تتوقف حتى تتطهر كامل الأرض السورية من كامل الإرهاب، وسواء كان الإرهاب المستعمل في أداة من القوى العدوانية الأساسية التي هي أمريكا وتركيا وسواها، أو الإرهاب أو العدوان التي تمثله جيوش هذه القوى على الأرض السورية.
وصل أكثر من 20 صحفياً من منظمات إعلامية غربية وصينية إلى كوريا الشمالية لمشاهدة إغلاق موقع إجراء تجارب نووية، في إشارة إلى أن بيونغيانغ ستمضي قدماً في إغلاق الموقع برغم تجدد حالة عدم اليقين على الصعيد الدبلوماسي. المزيد في سياق التقرير التالي.
وفد من 20 صحفيا من منظمات إعلامية غربية وصينية سوف يكون الشاهد الأول على تفكيك كوريا الشمالية لموقعها النووي. الوفد الصحفي وصل إلى كوريا الشمالية بدعوة منها لمشاهدة تفكيك موقع بونغيري في الأسبوع الحالي، لكنها لم تدعو خبراء فنيين، رغم أن الولايات المتحدة طلبت إغلاقا دائما لراجع فيه يمكن التحقق والتأكد منه بشكل تام. وقد اعتبر عرض كوريا الشمالية بإغلاق موقع التجارب النووية تنازلا مهما خلال شهور تشهد تخفيف التوتر ما بين بيونغيانغ وغريمتيها منذ أمد طويل، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. لكن الأجواء بدأت تتأثر بعد أن هدد كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بالانسحاب من القمة المرتقبة يوم 12 من يونيو حزيران في سنغافورة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد شهد صحفيون من وكالة أنباء أسوشيتد بريس وشبكتي CNN وCBS وروسيا اليوم ووسائل إعلام رسمية صينية في مطار بكين الدولي وهم ينهون الإجراءات قبل ركوب طائرة إير كوريا المتجهة إلى كوريا الشمالية.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وإليكم تذكيرا بأهم ملفات هذه الحلقة.
وزير الخارجية الفلسطيني يحيل ملف الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطان إلى الجنائية الدولية.
إيران ترفض شروط الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي يؤكد حرصه على الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران.
قافلة تقل نحو 400 طفل وامرأة من أهالي مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق تصل إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.
فاصل قصير إذن، ونتابع بعده تقريراً عن فيكتور هوغو أحد أبرز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية في ذكرى وفاته.
ليس هناك جيش أقوى من فكرة حان وقتها، الرجل ملتصق بالأرض والمرأة دائما بالسماء. كلمات اشتهر بها فيكتور هوغو أحد أبرز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية، وترجمت أعماله إلى أغلب اللغات، وهو مشهور في فرنسا باعتباره شاعرا في المقام الأول ثم راون. واليوم تحل علينا ذكرى وفاته. المزيد في سياق التقرير التالي. It is the music of a people who will not be slaves again.
ولد فيكتور هوغو في بيسانسون في إقليم توبس شرقي فرنسا في العام 1802. تلقى تعليما جيدا في الأدب اللاتيني ودرس الحقوق، وفي عام 1822 نشر أول ديوان شعر تحت عنوان أناشيد وقصائد متنوعة، وقد لقى هذا الكتاب ترحيبا جيدا ونال عليه مكافأة من الملك لويس 18. في نفس العام تزوج من صديقة طفولته أديل فوشيا. من أهم الأعمال التي تركها الأديب الفرنسي الكبير فيكتور هوغو رجل نبيل وعمال البحر وآخر يوم في حياة رجل محكوم عليه بالإعدام و93 يوما ومسرحيته مجنون كرومويل وأحدب نوتردام التي منحته مكانة هامة في الأدب الفرنسي. من أشهر أعمال هوغو البؤساء التي تعد من أروع أعماله الأدبية، وهي قصة تتناول جوانب إنسانية عن الحب والحرب والطفولة المفقودة والسجن الذي أضاع حياة بطل القصة جان فالغان لسبب تافه وبحثه عن لقمة العيش. كما تحدث فيكتور هوغو في رواية عن نابليون بونابرت، وتحولت أيضا البؤساء إلى عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والغنائية والمسرحية. أسس فيكتور هوغو جمعية الأدباء والفنانين العالمية وأصبح رئيسا فخريا لها في عام 1878، وتوفي عن عمر ناهز 83 عاما في عام 1885، وقد دفن في مقبرة العظماء.
والآن نتوقف في عالم سبوتنيك مع هذه المجموعة من أخبار المال والأعمال ونشرة أخبار الاقتصاد مع الزميل حساني البشير. إليك حساني.
ذكرت وكالة بولنبرج للأنباء نقلا عن مصادر لم تسميها أن الصين ستخفض الرسوم الجمركية على سيارات الركاب إلى 15% من 25% حاليا. وقالت الوكالة في تقرير إن مجلس الوزراء الصيني قرر خفض هذه الرسوم من دون أن تخوض في تفاصيل. كانت بولنبرج ذكرت من قبل أن بكين تدرس خفض الرسوم الجمركية إلى 10%. حددت وزارة البترول المصرية الموعد النهائي لاستلام عروض من شركات النفط الأجنبية في مزايدتين عالميتين للاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في 27 قطاعا هذا العام في أكتوبر تشرين الأول المقبل. سيكون الموعد النهائي لاستلام العروض في مزايدة الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس في 8 من أكتوبر تشرين الأول، كما أن الموعد النهائي في مزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول والتي تغطي 11 قطاعا سيكون في الأول من أكتوبر. بخطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، أعلنت الحكومة الإماراتية نيتها رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب العالميين في الشركات لتصل إلى 100%، ومع منحهم تأشيرات عمل تصل إلى 10 سنوات بحلول نهاية عام 2018. تترافق هذه التغييرات مع منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولأفراد أسرهم، بالإضافة إلى منح تأشيرات للإقامة تصل لعشرة أعوام أيضا للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية العلمية البحثية والتقنية وللعلماء والمبدعين. قالت شركة توتال الفرنسية أنها تتطلع إلى توسيع تنقيبها عن الغاز الطبيعي قبالة الساحل الجنوبي لقبرص، وتسعى إلى تأمين ترخيص حفر استكشاف آخر رغم تهديدات تركيا لوقف تلك العمليات. وقد وصف وزير الطاقة القبرصي يورغوس لاكوتورييس خطوة توتال بأنها تطور مهم يوسع من مناطق تنقيب الشركة قبالة قبرص، مضيفا أن ما يزيد من أهمية الخطوة هو أن اهتمام توتال جاء بعد 3 أشهر على منع السفن الحربية التركية سفينة تنقيب القيام بحفر استكشافي من إيني في القطاع 3 الواقع في جنوب شرق قبرص.
نعود مرة أخرى إلى حسان البشير والأخبار الرياضية.
رياضيا، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن المهاجم هاري كين سيحمل إشارة قيادة المنتخب في نهاية كأس العالم في روسيا الشهر المقبل. وقد سجل كين مهاجم توتنهام هوتسبير 12 هدفا في 23 مباراة مع الفريق الإنجليزي، وحمل إشارة القيادة لأول مرة خلال مباراة بتصفية كأس العالم أمام اسكتلندا العام الماضي. ضمن فلسبورج البقاء في دور الدرجة الأولى الألمان لكرة القدم الموسم المقبل بعد أن فاز 1-0 على هولشتاين المنافس بالدرجة الثانية في أيام ملحق الصعود. حافظ الفريق على موقعه في الدوري بعد الانتصار 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للملحق. صعد نادي ويسكا إلى دور الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بالفوز 2-0 على فريق لوغو، حيث هز أليخاندرو وجيار فالجيرا مع زميلي خورخي بوليدو الشباكة ليقود الفريق القادم من شمال شرق البلاد إلى تصدر الترتيب رصيدي 75 نقطة من 40 مباراة. أكد منظم بطولة فرنسا المفتوحة للتنس التي ستقام في الفترة من 27 من مايو أيار إلى 10 من يونيو حزيران أن سيرينا ويليامز المصنفة الأولى على العالم سابقاً لن تكون ضمن المصنفات في ثاني بطولات الأربع الكبرى هذا العام. كانت ويليامز خرجت مبكراً من بطولتي إنديانا ويلز وميامي وانسحبت بعد ذلك من بطولتي مدريد وروما، وتراجع ترتيب اللاعبة الأمريكية الحاصلة على 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى إلى المركز 453 عام.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، ونتوقف الآن بكم مع هذه الطائفة من الأخبار المتنوعة وكما تعودنا مع سبوتنيك بريك. ونبدأ من الهند، حيث يتحول اللون الأبيض الذي يشتهر به رخام تاج محل بالهند إلى اللونين الأصفر والأخضر بسبب تعرض الضريح الذي شيد في القرن 17 إلى الهواء الملوث في المدينة التي تأتي في الترتيب الثامن في قائمة المدن الأكثر تلوثاً في العالم. ويحيط بالضريح، وهو أحد عجائب الدنيا السبع، نهر تتناثر فيه القمامة وكثيراً ما يغلفه الغبار والضباب الدخاني الذي ينبعث من المداخن والعربات في مدينة أجرى بشمال الهند.
اكتشف العلماء أن الكواكب الذي ضل طريقه إلى مجموعتنا الشمسية يسير بطريقة معاكسة في مدار حول المشتري أكبر كواكب المجموعة حجما. وذكر العلماء أن الكواكب دخل إلى المجموعة الشمسية قبل أكثر من 4 ملايين سنة، وقالوا إن الكواكب يسير بصورة معاكسة لكل حركة الكواكب والأقمار الموجودة في المجموعة الشمسية التي تسير باتجاه الشمس. يذكر أن وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا اكتشفت الكويكبة في نوفمبر 2014.
خلعك لحذائك عند دخولك البيت قد يؤثر إيجاباً على رشاقتك، هل تصدق؟ نعم، فقد أوصت الهيئة الأوروبية لعلم الغدد بخلع الحذاء لدى دخول البيت، إذ تؤثر المواد الكيميائية التي قد تجرها الأحذية على حجم الخلايا وعددها في الجسم، كما تغير شهية الإنسان وطريقة حرقه للسعرات الحرارية، وذلك من خلال تسلل بعضها إلى الجسم وتفاعلها مع الهرمونات.
استغل المدعوون لزفاف الأمير هاري وميغان ماركل شهرته حول العالم وبدأوا في مساعيهم للتربح ماديا منه باعتبار أنه مناسبة تاريخية. فقد حاول بعض المدعوين أن يبيعوا حقيبة الهدايا المجانية التي تلقوها أثناء حضورهم المناسبة، وذلك عبر موقع إيباي العالمي للتسوق الإلكترونية مقابل أكثر من 400 جنيه استرليني. وتتضمن حقيبة هدايا زفاف الملكي عملات تذكارية من الشيكولاتة ومياه معبأة ومغناطيس للثلاجة ودعوة ملكية.
ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، وإليكم ختاما تذكرة بأهم ما جاء فيه من ملفات.
وزير الخارجية الفلسطيني يحيل ملف الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطان إلى الجنائية الدولية.
إيران ترفض شروط الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي يؤكد حرصه على الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران.
قافلة تقل نحو 400 طفل وامرأة من أهالي مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق تصل إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.
ومن أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك، وكالة بلومبرغ تعلن أن الصين ستخفض الرسوم الجمركية على سيارات الركاب إلى 15% بدلاً من 25% حالياً.
ورياضياً، المهاجم هاري كين يحمل شارة قيادة منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.
نهاية عالم سبوتنيك لهذا اليوم، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
كان معكم خالد عبد الجبار ودعاء ثابت، إلى الملتقى.